من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. كان الكلام في الاستدلال على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. قلنا بأن الوجدان كاف في المقام، لا نحتاج إلى برهان ودليل آخر. مجرد عرض هذا الموضوع على العقلاء فإنهم بفطرتهم يخدمون على اقتحام أطراف بعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة لكثرة أطرافها وعدم إمكان إتيان جميعها جميعا كل تمام الأطراف. هذا هو الدليل المهم، ولكنهم مع ذلك استدلوا على عدم المنجزية بأمرين اعتبرهما بعض الأصوليين أنه منهجين. المنهج الأول من الأصول الترخيصية الذي تقدم بيانه. المنهج الثاني أو الدليل الثاني قالوا بأنه حصول الاطمئنان في مثل هذا العلم الإجمالي، اقتحام كل طرفين، يحصل لنا اطمئنان بعدم انطباق التكليف المعلوم بالإجمال عليه لكثرة أطرافها، فإن احتمال الانطباق عليه أي انطباق التكليف المعلوم بالإجمال يضعف، حينئذ سيحصل لنا اطمئنان بعدم انطباق التكليف فيما يراد الاقتحام عليه. هذا ما ذكروه. وقلنا بأن الإطمئنان حجة فيكون مؤمنا في مثل هذا الاقتحام بالنسبة إلى أطراف الشبهة غير المحصورة. هناك إطمئنان يحصل، كثرة الأطراف يضعف احتمال الانطباق. احتمال الانطباق إذا ضعف يحدث إن هناك إطمئنان بعدم الانطباق على هذا الفرد الذي يريد المكلف اقتحام عليه وارتكابه. هذا بالنسبة إليه. وأما أنه نقول بأن كل بعض الأطراف هو حجة فيه الاطمئنان دون بعض، هذا يستلزم ترجيحا بغير مرجحين. فإما الاطمئنان حجة في كل طرف، وإما أن لا يكون في طرف واحد دون طرف آخر لأنه يستلزم ترجيح بغير مرجحين. هذا ما ذكروه. قلنا بأنه نوقش هذا الدليل صغرا وكبرا. أما الصغرى فقال بأن الإطمئنان الفعلي في المقام لا يمكن حصوله، لأنه يستلزم أن كل إطمئنان فعلي في كل طرف يحدث إطمئنان بالمجموع، وهو يناقض من؟ يناقض التكليف المعلوم بالإجمال، لأن السالبة الكلية تنتقض بالموجبة الجزئية. هناك موجبة جزئية وهو تكليف معلوم بالإجمال في ضمن هذا الكم الهائل من الأطراف. فلو حدث في كل دور في كل طرف اطمئنان ويحصل من المجموع اطمئنان بعدم التكليف، معناه سالبة كلية، أي لا يطابق على هذه الأطراف الكثيرة التكليف المعلوم بالإجمال اطمئنان بعدم الانطباق على كل هذه، فهذه سالبة كلية. السالبة الكلية تنخفض بالموجبة الجزئية، ولأجل ذلك هذا الإطمئنان لا يكون حجة، ولم يحصل مثل هذا الإطمئنان حتى نرجع إلى حجيته أو عدم حجيته. هذا هو الإشكال. والجواب عن ذلك من أنه الإطمئنان في المقام ليس الأمر كذلك، من أنه يتشكل على نحو بحيث يوجب نفي التكليف المعلوم بالإجمالي. ما عندنا مثل هذا الإطمئنان في أطراف الشبهة غير المحصورة بحيث يتشكل من هذا الإطمئنان نفي التكليف المعلوم بالإجمالي. ما عندنا هذا النحو. إطمئنان في هذا الفرد الفرد الواحد من الأطراف الكثيرة الكبيرة، فحينئذ هذا الفرد يحدث في الإنسان اطمئنان لأجل كثرة الأطراف، احتمال الانطباق عليه ضعيف، فيحدث انطباق فعلي في هذا الطرف فقط، لا أن يحدث في الجميع من حيث المجموع حتى يستلزم المناقضة مع الموجبة الجزئية ويعود المحذور، بل إن هذا الاطمئنان لا يتشكل منه على أنه هناك نفي لتكذيب المعلوم بالإجمالي. إن قلت بأن هذا صحيح، لكن اطمئنان كل واحد من الأطراف، هناك يحدث اطمئنان بالمجموع لأن الاطمئنان في المجموعة المعينة يحس يتشكل منه اطمئنان بالمجموع. من أين يحصل لنا الاطمئنان؟ من أن هذا الفرد احتمال الانطباق عليه ضعيف لكثرة الأطراف فيحدث اطمئنان، في هذا الطرف الثاني يحدث اطمئنان، في الطرف الثالث يحدث اطمئنان، فمن هذه المجموعة يحصل اطمئنان بالمجموع حينئذ، فيقعد الإشكال أيضا نفي المجموعة أي الاطمئنان بنفي التكليف في المجموع يستلزم من؟ يستلزم المناقضة مع التكليف بالمعلوم بالإجمال، أسالبة الكلية تنقض بالموجبة الجزئية، فمن الفرد يحصل المجموع حينئذ، فإذا صار هناك اطمئنان بالمجموع عاد المحذور. أجيب عن ذلك من أن كل طرف ليس الأمر على أنه اطمئنان في كل طرف على نحو القضية الشرطية، بحيث يكون هناك اطمئنان بعدم التكليف في الطرف الآخر، ما عندنا مثل هذه القضية الشرطية في المقام. اطمئنان فعلي في هذا الطرف بعدم انطباق التكليف المعلوم بالإجمال عليه لا يكون مشروطا بعدم انطباق التكليف على الطرف الآخر أيضا، فإذا لم يكن هناك شرطية في البين لا يحدث هناك مناقضة أبدا. في هذا الطرف الذي يريد المكلف ارتكاب هذا الطرف واقتحام هذا الطرف، بما أن كثرة الأطراف يوجب ضعف احتمال انطباق التكليف عليه، هذا الطرف هو الذي يصل له الاطمئنان، لكن هناك لم يكن شرط في البين بحيث إذا حصل الاطمئنان بعدم انطباق التكليف عليه بقى مشروطا بأن لا ينطبق التكليف على الطرف الآخر حتى يستلزم ذلك المحذور، فليس هناك شرطية حتى يستلزم هذا، وإنما يحصل الشرطية فيما إذا لوحظ المناقضة والمحذور، فيما إذا لوحظ كل طرف مشروطا بالطرف الآخر وليس الأمر كذلك. ومن هنا يظهر الجواب عن إشكال السيد الخوئي الذي ذكرناه البارحة، قلنا أن إشكاله أيضا في المورد وكلي جزئي وكلي، الكلي يظهر جوابه من هذا. هذا بالنسبة إلى النقاش الصغروي. أما النقاش الكبروي على فرض التنزل، وقلنا بأنه يحصل هناك اطمئنان فعلي في البين، وقلنا بأنه كل ما كثرت احتمالات الأطراف الاحتمالات وكثرة الأطراف يحدث اطمئنان فعلي في هذا الطرف الذي يراد ارتكابه، هذا الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق التكليف عليه فعلي على فرض التنزل وقبلنا ذلك، لكن هذه الاطمئنانات الفعلية الحاصلة في الأطراف تستلزم المناقضة في الحجية والمعذرية، إذ المطمئنانات الفعلية إن استلزم نفي المجموع فهو غير معقول لأن هناك تكليف معلوم بالإجمال، وإن استلزم الاطمئنان في بعض الأطراف دون الأطراف ترجح بغير مرجح، فيستلزم أنه إذا حدث في كل طرف اطمئنان فعلي يستلزم التناقض في الحجية التناقض في المعذرية للعلم بكذب أحد هذه الأطراف، نعلم بأن التكليف المعلوم بالإجمال في أحد أطراف هذه الشبهة متحقق، فحينئذ يستلزم مناقضة والمناقضة في الحجية والمعذرية، فلما تكليف اطمئنان في نفي المجموع غير معقول، والاطمئنان بنفي بعضها دون بعض ترجيح بغير مرجح، هذا هو الذي الإشكال الكبروي. فعلى فرض القبول، وقلنا بأنه يحصل اطمئنان فعلي في الأطراف الغير المحصورة، لكنه يستلزم منه مناقضة والتناقض في الحجية والمعذرية للعلم بأن في بعض الأطراف تكليف معلوم بالإجمال، هذا واضح. وأجيب عن ذلك بأن هذا ليس الأمر كذلك، بأن القضية كما ذكرنا أن هناك بناء عقلائي في أنه إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي أنهم يقدمون على ارتكاب بعضها، هذا هو البناء العقلائي. فلأجل أن هناك بناء عقلائي في البين أقدموا على ذلك، صار ارتكاب في بعض الأطراف دون البعض الآخر دون الجميع، ولا إشكال ولا ريب عند الجميع في أنه لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف ولو تدريجا، هذا لا يمكن. وأما ارتكاب بعض الأطراف لأجل وجود بناء عقلائي أنه مع كثرة الأطراف احتمال عدم الانطباق التكليف عليه هو واقعي، ولم يكن هذا التكليف موجودا فيه، هذا البناء العقلائي هو الذي أوجب ارتكاب هذا الأطراف، لا أنه يستلزم منه مناقضة حينئذ. الحاصل أن هنا حجية واطمئنان بدلي، لا أن يكون اطمئنانا شموليا. الإشكال نشأ من ملاحظة الاطمئنان الشمولي، أي في كل طرف من أطراف هذا المعلوم بالإجمال أنما هو احتمال اطمئنان فعلي موجود بعدم احتمال انطباق التكليف عليه شمولي، فيستلزم منه هذا النحو المناقضة للعلم بأنه يكذب في أحد كذب في أحد هذه الأطراف. لكن إذا لاحظنا كل طرف على نحو البدلية لا على نحو الشمولية فالأمر يختلف حينئذ. لوحظ هذا الطرف على نحو البدل، العقلاء يقدمون بناؤهم على الإقدام في هذا الطرف لكثرة الأطراف لحصول الاطمئنان عندهم بعدم احتمال انطباق التكليف عليه. فهنا عمدة الإشكال نشأ من ملاحظة الاطمئنان الفعلي على نحو الشمولية يشمل جميع الأطراف. وأما إذا لاحظنا الاطمئنان الفعلي على نحو البدلية لا على نحو الشمولية فحينئذ هذا الفرد خاص بدل عن الطرف الآخر، العقلاء يقتحمون هذا الطرف لأن كثرة الأطراف يوجب عدم احتمال انطباق التكليف عليه، هذا هو الذي ذكرناه. ثم إن جميع ما ذكرنا صحيح لا بأس، هذا الوجهين اللذين ذكرهما بعض الأصوليين أو المنهجين صحيح إن رجع إلى ما ذكرناه بابتداء البحث من أن كثرة الأطراف في الشبهة غير المحصورة مما يوجب إقدام العقلاء على ارتكاب بعض الأطراف، لأن وجدانهم يقتضي أن هذه الأطراف لم تكن داخلة فيه التكليف، وجدانهم هكذا. فحينئذ بوجدانهم بفطرتهم إنما يقتحمون ويرتكبون بعض الأطراف في شبهة غير المحصورة لا تمام الأطراف، هذا هو البناء. في الأمور الوجدانية لا نحتاج إلى إقامة البرهان، إنما نحتاج إلى تلقيح الموضوع. إذا تنقح الموضوع خارجا ينطبق هذا الحكم الوجداني عليه، فإذا تحققت كثرة الأطراف في مورد وعلم المكلف بذلك انقدح هذا الحكم الوجداني عليه وليس أكثر من ذلك، لا حاجة إلى برهان تطويل بلا طائل تحته. فإن رجع المنهجين إلى هذا البناء العقلائي والوجداني عند العقلاء في أنهم لا يحتاجون إلى هذا الحكم سوى تنقيح الموضوع وتحقق الموضوع خارجا، فإن تحقق الموضوع ينطبق عليه هذا الحكم الوجداني، إن رجع إلى ذلك فهو صحيح ولا بأس به، وكما عرفتم يرجع إلى هذا الأمر. وإلا فهو تطويل بلا طائل تحته. ومن هنا نستفيد من أن ما استدل به على عدم منجزية العلم الإجمالي في الأطراف غير المحصورة بغير هذين الوجهين أيضا غير تام، فإن رجع إلى ما ذكرناه نقبله، وإلا فالمناقشة فيها واضحة من جملة الأدلة التي استدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي. قالوا لأجل عدم القدرة على أتيان جميع الأطراف، المحقق النايني رحمه الله استدل على عدم منجزية العلم الإجمالي لأجل أنه لم يقدر المكرر على أتيان جميع الأطراف، فلأجل عدم القدرة سقط العلم الإجمالي عن المنجزية لكثرتها، إذ هو لم يقدر أن يأتي بتمام الأطراف، فحينئذ إذا لم يقدر بتمام الأطراف سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. لكن الجواب عن ذلك إن عدم القدرة على ارتكاب جميع الأطراف وتمامها سبب لانقضاء هذا الوجدان عند العقلاء، أنهم لما رأوا لا يمكنهم إتيان جميع الأطراف في الشبهة غير المحصورية انقدح الوجدان عندهم حينئذ، وحكموا بأن العلم الإجمالي غير منجز في أطراف الشبهة غير المحصورة، ويجوز لنا ارتكاب بعضها. القدرة سبب لانقداح هذا الوجدان، لا أن يكون عدم القدرة هو الدليل على سقوط العلم الإجمالي، إذ لم يقل أحد حتى المحقق النايني لم يقل أحد بأنه هناك عدم القدرة على الأتيان الفعل القبيح يسقط القبيحية، قبح عن ذلك الفعل. ما عندنا قاعدة إذا لم يتمكن المكلف على ارتكاب القبيح حينئذ يسقط قبحه لأجل عدم القدرة، ما عندنا مثل هذه القاعدة. القبيح قبيح قدر عليه المكلف أم لم يقدر عليه المكلف، ولكنه عدم القدرة لا يوجب سقوط القبح عن هذا القبيح، فحينئذ في المقام أنه يقبح على المكلف ارتكاب جميع الأطراف للزوم الترخيص في الأطراف الشبهة حينئذ، هذا له قبح عقلي، هذا كما تقدم سابقا مع وجود التكليف المعلوم في الإجمال يقبح على المكلف ارتكاب جميعها، هذا هو القبح العقلي. فعدم القدرة على هذا على ارتكابها لا يوجب سقوط هذا القبح، وإنما هذه عدم ارتكاب جميع الأطراف أوجب انقداح الوجدان عند العقلاء أنهم بفترتهم يرتكبون بعض الأطراف ويسقط العلم الإجمالي على المنجزية في تلك الأطراف لا في تمامها. هذا هو الدليل الذي ذكره المحقق. الدليل الثاني، قالوا بأن هناك إجماع على سقوط العلم الإجمالي في أطراف الشبهة غير المحصورة، لكن الجواب عن ذلك أن الإجماع والتسالم إن رجع إلى ذلك البناء العقلائي فهو صحيح وهو كما هو الصح، وأما إذا لم يرجع إلى ذلك فلا اعتبار لمثل هذا الإجماع ولا التسالم، فلا اعتبار لهذا، لم يعبر عن رأي معصوم حتى يكون إجماعا تعبديا نتعبد به. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، قالوا بأنه يستلزم الأسر والحرج ارتكاب بعض الجماع جميع الأطراف، يستلزم الأسر والحرج، والأسر والحرج ينفي الحكم الاستقلالي كما ينفي الحكم التبعي العرضي كما في المقام، إذا الحكم في المقام حصل من الاحتياط والاشتباه، لا يجوز للمكلف ارتكاب أطراف العلم الإجمالي، هذا لا يجوز نشأ من ناحية الاحتياط، من ناحية الاشتباه حصل، لا من ناحية حكم استقلالي في البين. قاعدة نفي الأسر والحرج كما يشمل التكاليف الاستقلالية يشمل التكاليف الظنية العرضية كما في المقام، فإن التكليف هنا عرضي حصل من ناحية الاحتياط والناحية الاشتباه، فعسر والحرج يشمل ذلك. والجواب عن هذا الدليل عرفتم سابقا في ابتداء البحث أن موضوع البحث ما إذا كانت كثرة الابتلاء أطرافي هو الذي يوجب سقوط العلم الإجمالي أو عدم سقوطه. التكليف كان يدور من هذا فحسب، أن كثرة الأطراف هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في مثل هذا العلم الإجمالي أو لا يوجب، لا أن يكون هناك مبرر آخر لسقوطه من الاضطرار من خروج بعض الأطراف من العسر والحرج، فإنه أن العسر والحرج يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية كثرت أطرافه أم لم تكثر أطرافه، فهو العسر والحرج بحد نفسه موجب لسقوط العلم الإجمالي كالاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف ويوجب سقوط العلم الإجمالي كخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء فإنه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لا حاجة إلى أن نقول كثرة الأطراف أو قلة الأطراف. فذكرنا في ابتداء البحث أن هذا البحث معقود في أن كثرة الأطراف من حيث هي هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا يوجب سقوط العلم المنجزية، مع قطع النظر عن عنوان آخرين، وإلا لو كان هناك عنوان آخر غير هذا العنوان يوجب سقوط العلم الإجمالي كانت الأطراف كثيرة أم لم تكن كثيرة. ومن جميع ذلك يظهر أن العمدة في المقام هو ما ذكرناه، أن العقلاء بفطرتهم يرتكبون بعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة، ولا حاجة إلى الاستدلال بهذه الأدلة والنقض والإبرام عليه. ختام فيه أمورا: الأمر الأول، هل أن هذا الحكم يختص بخصوص المخالفة القطعية، أي أن العلم الإجمالي لم يكن منجزا بالنسبة إلى المخالفة القطعية، وهام أم يجري في الموافقة القطعية، أي أنه لا تجب الموافقة القطعية؟ خلاف بين الأعلام سيأتي.